إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. أيها الأحبة الكرام، تعددت عدد من الرسائل تسأل عن صلاة الضحى وعن سنيتها وعن فضلها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضل الصلاة عموما كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. دل هذا على أن الصلاة عموما، أن الإكثار من الصلاة عموما لها فضلها عند ربنا جل في علاه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء كما قالوا كلهم: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: بصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، قال: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل الإنسان يجب عليه يوميا أن يتصدق عنه بصدقة شكرا لله جل وعلا على أن رزقه بهذه المفاصل والقدرة على الحركة وثني الأصابع والأقدام إلى آخر ذلك. فقال عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وعدد أنواع من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. دل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان إذا كان يعني متقربا إلى رب العالمين منكسرا بين يديه، معترفا بفضله جل وعلا، عارفا أن الله تعالى يفعل به ما يشاء ويحكم به ما يريد، أنه ينبغي أن يحرص على هذا. وكذلك في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يوم القيامة يحاسب العبد عن أعماله الواجبة، عن صلواته الواجبات الفرائض، قال: فإذا وجد فيها شيء من النقص قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ من ذلك التطوع، يعني من تلك النوافل، ثم سدد بها النقص الذي في الفرائض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرصون على إقامة الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. نعم، أبو مصطفى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، عندي سؤال. آخر يوم رمضان اللي أعلن به السعودية والدول العربية العيد، أنا أقبلت على زوجتي بعد صلاة الفجر، هل مفطرين؟
هم كانوا مفطرين في هولندا ولا لسه؟
نعم، أعلن عيد المسجد الرحمن بدودرك، أعلن عيد، فبعد صلاة العيد، قبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر
خلاص، ما دام أنهم ما دام أعلنوا عندكم العيد فأنت قد يعني أتيتها وأنتم في يوم فطر وليس يوم صوم، فليس عليك بأس.
بارك الله بكم. عندي سؤال خاص ممكن ما يطلع بالبرنامج.
خلاص الإخوة إن شاء الله يعطونك الهاتف بإذن الله. مرحبا بك أبو مصطفى. أختي فاطمة تفضلي. نعم تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم.
لو سمحت السؤال، ما حكم مسك القرآن اللي على أطراف معاني الكلمات وأنا من دون وضوء؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى.
لو سمحت سؤال ثاني.
إيه نعم.
لازم نقرأ القرآن في خشوع؟
لازم الخشوع في قراءة القرآن؟
إيوه نعم.
طيب إن شاء الله أجيبك عن ذلك إن شاء الله. نعم أختي أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أسماء.
السؤال الأول يعني شنو معنى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
ما معنى الصلاة على النبي؟
السؤال الثاني. نعم.
ما معنى الصلاة على النبي؟ نعم سأجيبك إن شاء الله.
نعم. والسؤال الثاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زوج تسع يعني زوجات؟
ماذا؟
النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زوج تسعة.
لماذا تزوج تسعا؟ جميل هذا سؤال جيد.
يعني شنو الحكم تأخير الصلاة؟
تأخير الصلاة.
نعم.
طيب سأجيبك إن شاء الله عن ذلك بإذن الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. تفضلي أم محمد. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ حبيت نسألك. حبيت نسألك.
إيه تفضلي نسمعك.
اي انا قمت بالاجهاض
نعم
عن رغبه عن جوزي معناها حب هو خاطر انا الاولاد صغار وانا نمرض وقت اللي في الوحم نتاعي نمرض كثير.
لما اجهضتي كم كان عمر الجنين؟
اسبوعين.
اي ما عليك بأس. ليس عليك بأس ان شاء الله.
ولما رحت للعمرة
نعم
في مكة حلمت لي مكة ضيقة هكا عليا حسبت كأنه مك الاجهاض اللي عملته وتر لي اعصابي هذاك.
اي لا ان شاء الله تعالى ان الله غفور رحيم ومدام انها اسبوعين فلا باس عليك في اسقاطه لانه ليس له حرمه لا يزال يعني نطفه فليس عليك باس.
ثاني انا حابه نعمل حجه. حابه نقوم بحجه السنه كان سهل ما مش مع جوزي وحدي اول مره انا نحج.
اي لا اذا كنت تستطيعين ان تسافري مع محرم فلا بد ان تذهبي مع محرم.
ما جوزي يشتغل لنا.
خلاص إن شاء الله السنة القادمة بإذن الله. بارك الله فيك يا أم محمد. نوف تفضلي.
يا أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا الله يحييكم.
نشكرك على البرامج
الرائعة. بارك الله فيكم الله يحفظكم تفضلوا.
يا شيخ أنا أبوي توفى من 20 سنة وما كان يصلي وصلاته يعني ما هي مختصرة ولا كان الصوم وش اللي أعمله له أنا؟
لم يكن يصلي أبدا ولا كان يصلي أحيانا؟
لا صلاة أنا ما أدري أنا بس اللي يخبروني يعني يقول صلاة يعني ما هي مهما التزم بالصلاة دائما.
خلاص ما دام أنك لا تعلمين عنه شيئا متيقنا فأدعي له واستغفري له وأسأل الله تعالى أن يعني يتجاوز عنا وعنه. بارك الله فيكم. نعم طيب تعطونا فرصة يا شباب نجاوب بس كم سؤال. أخي مصطفى أبو مصطفى انتهينا منه. أختي فاطمة سألت عن إمساك القرآن الذي في أطرافه كلمات القرآن إذا كان الإنسان على غير طهارة. الأصل أن لا يمس الإنسان المصحف إلا إذا كان طاهرا وهو قول جمهور العلماء، لكن إذا كان المصحف معه شيء آخر غيره تفسير مثلا وكان هذا التفسير هو أكثر من القرآن فإنه في هذا الحال لا بأس أن يمسكه. أما بالنسبة للمصحف الذي في أطرافه معاني الكلمات فهذه كلمات مختصرة وإلا المصحف هو الغالب كلام الله تعالى هو الأكثر في هذا فلا بد أن يكون متوضئا قبل أن يمسكه. أما القراءة من المصحف اللي فيه تفسير كثير فهذا لا بأس إذا كان على غير طهارة. تقول هل لا بد أن يخشى الإنسان في قراءة القرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. فتدبر القرآن وتحريك القلب به هو الأصل حقيقة حتى ينفع القرآن فعلا. فالأولى أن الإنسان يخشع في قراءة القرآن ويفهم، وإذا مرت به آية موعظة اتعظ، وإذا مر به وصف الجنة اشتاق إليها، وإذا مر به وصف النار خاف منها. فهذا هو الواجب، لكن لا يعني أن الإنسان إذا لم يخشع في القرآن أن صلاة أن قراءته باطلة ولا تجوز، لا، يبقى أن صلاة أن قراءته صحيحة. أختي أسماء تقول: ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعاء له بأن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى. الدعاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى. تقول: لماذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بتسع نساء؟ في هذا عدد من الحكم. أولا، الذين تزوج بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن جميعا أبكارا، مع قدرته صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من الأبكار، ومع ذلك لم يتزوج من الأبكار إلا امرأة واحدة، وبعضهن كانت أم ولد، كما في أم سلمة وكما في خديجة، فقد كان لها من رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذرية، وحفصة وزينب وغيرهما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم لم يكن أبكارا. فلم يكن قصده عليه الصلاة والسلام يعني الاستمتاع البحث المحض بالنساء، وإلا لتزوج أبكارا بدلا يتزوج ثيبات. لكن من مقاصد ذلك أن الله جل وعلا جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام عددا من النساء حتى تتسع دائرة نقل السنن الداخلية عنه كما تنقل السنن الخارجية. السنن الخارجية ينقلها الصحابة الكرام، أما لو كان عنده أربع نساء فقط أو مرأة أو امرأتان، فإن من تنقل أفعاله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنه وتحكي كيف كان يتعامل سيكون بنسبة أقل، فزاده الله تعالى إلى تسع نساء لأجل أن يكون نسبة نقل الأخبار أكثر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج أحيانا بنية إقامة علاقة مع القبيلة التي يتزوج منها، كما تزوج صلى الله عليه وآله وسلم بنت حويي بن أخطب زينب رضي الله تعالى عنها، وكسب بذلك يعني قلوب عدد من اليهود ونحوه، وكما تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فكسب بذلك قومها، وتزوج بنت أبي بكر وبنت عمر رضي الله تعالى عنهما، تزوج عائشة وحفصة وبذلك كسب عائشة كسب أبا بكر وكسب عمر واقترب منهما وصار وزيراه ومستشاراه ونحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يعني رب العالمين أباح له ذلك لحكم، سواء عرفناها واقتنعنا بها أو لم نعرفها، لكن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم له خاصية في ذلك. من خواصه عليه الصلاة والسلام مثلا التي ميزه الله تعالى بها عنا أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما واصل اليومين والثلاثة وهو صائم، يعني الناس يفطرون المغرب وهو يواصل صائم إلى غد المغرب وإلى بعد غد المغرب. فلما واصل بعض الصحابة وشق عليهم قال له صلى الله عليه وسلم: إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لا تواصلوا، أن تفطروا عند المغرب أنا أختلف عنكم. وكذلك من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي في يوم الاثنين لم يدفن صلى الله عليه وسلم إلا يوم الأربعاء، ومع ذلك بقي جسده صلى الله عليه وسلم تاما لم يتغير، مع أن جسد غيره لو بقي على مثل هذا الحال من غير تبريد كما يقع عندنا اليوم في ثلاجات الموتى، لكن في عصرهم مع حر المدينة الشديد يعني والرمضاء الشديدة والشمس القوية، ومع ذلك لم يتغير جسده المبارك صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الله تعالى ميز نبيه صلى الله عليه وسلم في قوة جسده بميزات ليست عند الناس، فاحتاج إلى تسع نساء، وميزه صلى الله عليه وسلم بميزات حتى بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. سألت أختي أيضا عن تأخير الصلاة. أما بالنسبة لتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول فلا بأس، يعني إذا كان يؤذن مثلا المغرب مثلا يؤذن الساعة مثلا السادسة فأخرتها إلى الساعة مثلا التاسعة إلى الساعة التاسعة والنصف فلا بأس في ذلك، بل تأخير صلاة العشاء أفضل. أما إذا كانت الصلاة تؤخر لغير حاجة بقية الصلوات فإن هذا ليس سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية قال: الصلاة في أول وقتها. أختي أم محمد سألت أنها أسقطت ولدها لأسبوعين، الأسبوعان قليل، وأهل العلم ذكروا بأن إذا كان أو كثير من مشايخنا ذكروا بأنه إذا كان الجنين لم يصل إلى 21 يوما جاز للمرأة أن تسقطه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. نعم تعطينا الاتصال. طيب إذن دعني أفصل هذا بس قليلا. أما إذا كان تعدى 21 يوما, إذا تعدى 21 يوم فإنه لا يجوز أن يسقط إلا إذا كان لحاجة, مثل لو كان عليها ضرر مثلا أو عندها شيء من المضاعفات ونحو ذلك لا يجوز عبثا. أما دون 21 فيجوز أن تسقطه كما قالت لا أريد أن أحمل فأسقطته لا بأس. أما إذا تعدى 21 فلا بد أن يكون لا بد أن يكون لسبب ظاهر. أما إذا تعدى بعد ذلك تكوين خلقه وبدأ يتكون في البطن وفي الغالب أنه بعد 83 يوم فأيضا يشتد في ذلك الحرمة, ويجمع العلماء على التحريم إسقاط الجنين إذا تعدى 4 أشهر. إذا أكمل 120 يوما في بطن أمه فإنه بذلك لا يجوز أن يسقط, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود إن يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فإلى آخر الحديث. فدل هذا على أنه بعد الأربعة أشهر يعني بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح, فلا يجوز أبدا بعد ذلك إسقاطه. وإن أسقطته أمه أو تسبب أحد في إسقاطه فهذا قتل لنفس لا يحل لهم أن يقتلوها. هذه رسالة تقول فضيلة الشيخ, إذا كانت المرأة تريد أن تعتمر وعندها الدورة الشهرية ولم تعلم بها إلا بعد أن وصلت إلى الميقات ماذا تفعل؟ الأصل أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي لم تحرم بعد ونزلت منها الدورة الشهرية فتنظر. إن كانت هذه المرأة سوف تلبث في مكة حتى تطهر فإن السنة لها في هذا الحال أن تحرم حتى وهي حائض وتقول لبيك اللهم عمرة وتدخل إلى مكة, لكن لا تذهب إلى الحرم, تبقى في شقتها أو في سكنها حتى تطهر ثم بعد ذلك تغتسل وهي محرمة أساسا, وتجتنب أثناء إحرامها الطيب وقص الشعار والأظافر ولا يقربها زوجها يعني بتقبيل ونحوه, وإلا فالوطأ لن يطأها لأنها حائض أساسا. فإذا طهرت دخلت واعتمرت وليس عليها بأس ثم قصرت شعرها. أما إذا كانت المرأة تقول لا والله أنا سأجلس في مكة يومين ولا أستطيع أني أطهر فإنها في هذا الحال لا تحرم, وإنما تذهب إلى مكة وتجلس في بيتها مثلا وتقرأ قرآن بالحائل مثلا وتسبح وتهلل وتذكر الله, وإن شاء الله أنها مأجورة على هذا. نعم أختي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بغيت أسألك, إذا كان الإنسان بقلبه حب الله يعني ما في اللي حب الله حب الأنبياء, بس يعني هو يحب شخص ثاني يعني قدر يعني يخاف من غضب الله
كيف
يعني
يحب
غصبا عنه يعني الشيء هذا غصبا
يعني يحب شخص ثاني محبة تضاهي محبة الله؟
لا أكيد ما فيها أكثر من محبة الله
أها.
بس يعني محبة يعني تكون
هذا الشخص الثاني من محارمها يعني أب ولا زوج ولا أخ أو كذا؟
لا.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. أخوي حميد تفضل.
نعم ألو. ألو.
نعم حميد تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل شيء بخير
الحمد لله. نعم مها تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغى أسألك عن حكم استخدام الصور ضوات الأرواح في برنامج السيتشوب.
طيب تستخدمينها لحاجة يعني؟
يعني أحيانا يكون تطبيق دروس وأحيانا يكون كذا بس يعني.
إيه طيب سأوجي بك إن شاء الله.
وبعد عندي حكم منابس أطفال فيها صور.
إيه نعم سأوجي بك إن شاء الله عن ذلك بارك الله فيك. أم غايب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظكم بارك الله فيكم.
الله يحفظك يا شيخ. يا شيخ بس أطلب منك طلب أنك تدعو لي من صالح دعائك يا شيخ بأن ربي يسر لي أمري ويفرج همي يكشف ضري والمسلمين.
آمين جزاكم الله خير إن شاء الله.
عندي أسئلة يا شيخ.
نعم.
بس أبغى أطلب منك طلب يا شيخ. أبغى منك أنك ترد على رسالتي لأني صراحة هي مشكلة وأنا أبغى منك نصيحة.
خير إن شاء الله. طيب.
لا أقل ولا أكثر.
طيب إن شاء الله لعل أسأل الله أن ييسر ذلك. إذا كان يمكن تعطينا المشكلة باختصار ونستطيع أن نعطيك ولو بعض حلها فجيد.
والله ما أستطيع.
خلاص أرسلي أرسليها وأسأل الله أن ييسر الأمر.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم الله يحفظكم مرحبا بكم. إياد تفضل.
السلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله أمورك بخير وكل صحة.
يا مرحبا يا إياد. اليوم عندك 9 أسئلة أيضا.
لا 7 إذا سمحت لي. أنا بتمنى أشوفك حتى أقدر نتواصل مع بعض بإذن الله.
الله يحفظك يا إياد.
إلى قلبك ما شاء الله على الذاكرة القوية.
الله يحفظك تفضل.
بعد إذنك أول شيء موضوع النية باللسان عند بدء الصلاة. أنا بعرف إنه هي بدعة بس يا ريت بس في بعض الناس عم يشوفوك حضرتك هلأ بتمنى بس هالموضوع تحكي فيه.
طيب.
السؤال الثاني هلأ عند الركوع في الصلاة أين ننظر أخ محمد؟
الركوع ماذا؟
عند الركوع في الصلاة نظرنا وين بيكون؟ السؤال الثالث عند السجود رص العقبين مو غسلون رص العقبين هل هو من السنة؟
طيب
هلا بالنسبة للتشهد الأول بالصلاة الثلاثية والرباعية بنذكر التحيات لله ثم صلوات الإبراهيمية وبعدين بنقوم لركعة الثالثة والرابعة ولا بس التحيات؟
جميل.
السؤال الرابع في صحيح مسلم ما وجدت أي حديث يدل على مسح الأذن، يعني في حديث سيدنا ابن عثمان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه أو في حديث عبد الله بن زيد أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه وأقبل وأدبر، فما لاحظت في نية على بالسنة أنه مسح الأذن، فما بعرف يا ريت توضحنا إياها.
طيب
هل من السنة قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن؟
جميل.
هل يجوز نعي الميت بأوراق نعوي توزع في الأماكن التي كان يرتادها يذكر فيها بالنعوي اسمه وأسماء أقاربه ومتى توفي؟
ما الفائدة من ذلك؟
مشان يعرفوا الناس أنه توفى الزلمة. هل عنا مثلا بالشام بيحطوا مثلا بالأماكن اللي كان يشتغل فيها أو يزورها يحطوا ورقة نعوي على باب البناية أو باب المحل الذي كان يشتغل فيه أنه توفى بتاريخ كذا وأقاربه ويرجى التشييع وين محل التشييع وين بتصير التمساي أو
العزة
العزة، فهي مثل النعوي بتسمى عنها نعوي أنه عم تتوزع مثلا بهالأماكن. يا هل ترى من السنة هيك شيء؟
اها طيب يعني اخبار الناس ان فلان توفي وتعالوا صلوا عليه
ورقه نعوي يعني بيسموها
ورقه ايش
ورقه نعوي بيقولوا لها
نعويه
نعوه
من النعي
بيحطوا اسماء الاقارب واسم الشخص وامتى توفى وانه اليوم التشيع بالسيارات والاجر وين وين التربه وين العزاء والتمساي انه ثلاثه ايام وين بتصير كمان.
طيب
اخيرا اخي الكريم يخلي لك هل مسح الوجه بعد الدعاء من سنه رسولنا عليه الصلاه والسلام؟
ما شاء الله عليك جزاك الله خير يا اياد بارك الله فيك. اخوي حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا يا حسين حياك الله.
حسين من حلب عم بحكي معك.
يا مرحبا يا حسين الله يحييك.
الشيخ انا مرتي حلفت عليها يمين ما بتنزل عند الجاره وما نزلت ما نزلت على الجاره هي صار لها الشغله شي سنه وما نزلت يعني في واحد بيحسن يتراجع عن يمينه.
اي نعم. هل انت حلفت لاجل سبب معين وزال السبب؟
وزال السبب ما تم سبب
خلاص يجوز ان تتراجع.
وهذا تاني يمين شيخي هذا تاني يمين اول يمين انت لما تطلع بالشارع بدون ما تحط القطع وتشك وما عم تطلع كله عم تطلع تقطع وجهه.
خلص.
تاني يمين قلت لها ما بتنزل على الجاره حلفت عليها يمين وما عم تنزل بس انا بدي اشيل هاليمين.
خلاص يعني يجوز يجوز ان تتراجع. نعم ما عليك بس يجوز ان تتراجع من غير كفاره.
بس انا حلفت عليها بالطلاق يا شيخ.
اي نعم لكن انت حلفت لوجود سبب في ذهنك وذلك السبب زال.
مظبوط.
خلاص ما دام زال السبب ما في بس.
الله يعطيك العافيه يا شيخ.
بارك الله فيك يا حسين. طيب تعطونا فرصة يا شباب بس نجاوب الأسئلة قبل ينتهي الوقت عنا. اختصارا سألت سؤالا يعني أنا لم أفهمه جيدا تقول إذا كان الإنسان في قلبه يحب الله تعالى ويحب شخصا آخر وغير ذلك أما محبة الله جل في علاه فهي التي تملك قلب الإنسان ولا يجوز أن يعني يحب أحدا كحب الله الله سبحانه وتعالى يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقاله الله جل وعلا لائما لهم عاتبا عليهم، وأنهم لا يجوز أن يحب أحد كحب الله، وما بالك إذا كان هؤلاء المحبوبون هم أيضا أنداد، يعني هم أصنام، كان أولئك يحبونها كحبهم لله. قال الله تعالى والذين آمنوا وشدوا حبا لله. فأما إذا كان الإنسان يحب أحدا من البشر محبة عادية فهذه المحبة إما أن يحبه لله، يعني يحبه مثلا لأنه حافظ القرآن، لأن أخلاقه حسنة، لأنه أم أو أب أو أخ أو من أرحامه أو زوج مثلا، فهو مأمور شرعا أن يحبه، فهذا لا بأس به. أما أن يحبه لغير الله، أن يحبه مثلا لأنه مثلا يعني ربما كان مغنيا مشهورا أو ما شابه ذلك، فهذه محبة الدافع إليها ليس رضوان الله تعالى ولا تعظيم الدين، إن الدافع إليها شهوة نفسه، هذا لا يجوز. أختي مها من السعودية سألت عن استعمال الصور في الفوتوشوب. فوتوشوب هو برنامج صور في يستعمل في الكمبيوتر ويركب بعض الصور على بعض وما شابه ذلك، وهذا داخل في حكم التصوير عموما، والذي يظهر والله تعالى أعلم إن كانت الصور بالكاميرا ليست صورا مرسومة باليد فلا بأس في ذلك إن شاء الله، سوى أنها لا ينبغي أنها تعلق، يعني لو طبعتها وجعلتها في البيت ونحوه لا بأس، لكن أنها تعلق في على الجدران وما شابه ذلك هذا لا يجوز. حكم ملابس الأطفال التي عليها صور، إذا كانت هذه الملابس أيضا مهانة كما يعني يقع غالبا على ملابس الأطفال، أنها يعني ربما الطفل تقيأ عليها وربما تبول ويعني وربما أحيانا ألقيت على الأرض وما شابه ذلك، فهي ليست صورا مكرمة معلقة فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويفتي بها جمع مشايخنا أيضا. أخي إياد سأل عددا من الأسئلة النية عند الصلاة. النية محلها القلب، والتلفظ بالنية لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الكرام، فقول الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يضع يديه ويقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات كذا وكذا هذا ليس سنة. والإنسان وأذكر أن أحد مشايخنا صلى مرة في الحرم يقول فسمعت الذي بجانبي ينوي يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء في الحرم خلف الإمام، يقول فالتفت إليه بعد الصلاة لأن كبر الإمام وخلاص ما في وقت، يقول فبعد الصلاة قلت له أنا سمعتك تتلفظ بالنية. طيب أنت لا تخلو من 3 أشياء، إما أن تكون تخبر نفسك فهذا جنون، كيف تخبر نفسك أنك بتصلي أنت يعني نفسك ما تدري، وإما أن تكون تخبر ربك فهذا كفر، يعني الله ما يدري أنك بتصلي العشاء تخبره، وإما أن تكون تخبر الذي بجانبك وهذا رياء، فأن تخبر من لما قلت نويت وصليت أنت تكلم من، وهذا فعلا حجة داحضة. فالنية الأصل أن محلها القلب ولا ينبغي أن يتلفظ بها الإنسان، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا عن صحابته الكرام ما يدل على أنهم كانوا يتلفظون بالنية. الركوع يسأل أيضا أخي إياد يقول أين ينظر. الأصل أن الإنسان طوال صلاته ينظر إلى مكان سجوده إلا إذا كان في التشهد وحرك أصبعه فإنه ينظر إلى أصبعه أثناء حركته، أما في ركوعه وقيامه فإنه يعني ينظر إلى مكان سجوده. سأل عن ضم العقبين، ضم الرجلين في السجود، جاء فيها حديث لكنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم قدميه إلى بعضهما، لكنه حديث ضعيف وبالتالي لا يشرع للإنسان أن يعمل به، ويجوز له أن يصلي حتى لو فرق قدميه شيئا يسيرا يجعله على هيئتها العادية. سأل أيضا عن التشهد الأول، التشهد الأول هو في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، يعني في الصلاة التي فيها تشهدان مثل صلاة الظهر العصر المغرب العشاء، هذه فيها تشهدان، فتشهد الأول يسمى تشهد أول، وتشهد الثاني هو التشهد الثاني أو الأخير. التشهد الأول هو مخير بين أن يقرأ التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأيضا لا بأس عليه أن يكمله، فإذا أطال الإمام الجلوس ولم يقم إلى الركعة الثالثة فإن المأموم بدل سكوته يكمل هذا التشهد إلى إنك حميد مجيد ويدعو بما شاء حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة، وإن أكمله من تلقاء نفسه فلا بأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أمره أن يقرأ التشهد ولم يحدد له أن يقرأه إلى النصف أو إلى الأخير، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه يقرأ إلى النصف في التشهد الأول وإلى الأخير في التشهد الأخير. الحديث في الدليل على مسح الأذنين في الوضوء أحاديث الوضوء في الصحيحين في البخاري ومسلم، جاء في حديث حمران مولى عثمان، وجاء في حديث عبد الله بن زيد أيضا، وجاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا يعني كيفيته، لكن لا يحضرني الآن أي هذه الأحاديث ورد فيه النص على مسح الأذنين، لكن مسح الأذنين يعني هو من شعائر الوضوء التي ينبغي أن يفعلها الإنسان، وإن كنت لا أذكر الآن النص الذي سأل عنه الأخ إياد. قول صدق الله العظيم، المداومة عليها بعد قراءة القرآن بدعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما قرأ قال صدق الله العظيم، أو عن عبد الله بن مسعود أو عن أبي بن كعب أو قراء الصحابة أنه كل ما قرأ قال صدق الله العظيم، لم يرد هذا عن أحد منهم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أحد القرآن فأراد أن يوقفه قال له حسبك، كما قال لعبد الله بن مسعود لما قرأ عليه من سورة النساء، وهو عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ولم يذكر أبدا في حديث واحد أنه قال صدق الله العظيم، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، لكن الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فرأى الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، رآه داخلا إلى المسجد وهو صغير وكان يلبس رداء طويلا فكان يسقط مرارا، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأقبل إليه وحمله أو حملهما ورقى بهما المنبر وقال صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيعني قال صلى الله عليه وسلم إني لم أصبر وأنا أخطب لما رأيت الغلام أن نزلت وحملته، فهذا الحديث الوحيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صدق الله، لكنه قالها ليس بعد القراءة، وقالها أيضا مستشهدا بها على أن هذه الآية واقعت الآن أمامكم، أما أن الإنسان كلما قرأ قال صدق الله العظيم فهذا لم يرد في السنة. ذكر أخي أيضا أن الميت إذا مات يعني بعض الناس يعني ينزل في الجريدة أحيانا إعلانا أن يعني فلان مات والصلاة عليه في المكان الفلاني، وربما شق عليه أن ينزل الإعلان، فتجد أنه ربما كتب ورقة وعلقها في بعض الأماكن التي يعمل فيها هذا الإنسان لأجل أن يعرف أصحابه أنه توفي، وذلك لمشقة إخبارهم، فإذا كان المقصود أن يخبرهم بوفاة فلان لأجل أن يأتوا ويجتمعوا للصلاة عليه أو لأجل أن يعزوا أولاده، فقال هذه رقم أولاده لمن أراد أن يعزي، لا بأس عليهم في ذلك، لا بأس عليهم في ذلك، لكن إذا كانوا يقيمون مجالس العزاء المطولة التي ربما يحصل فيها يعني من الإسراف في الطعام والشراب ونحو ذلك، فهذا الذي منع منه بعض أهل العلم، وقال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام عليه من النياحة، فالمقصود أن كتابة الأوراق لأجل أن يعرف من يعرف أنه توفي فيقومون بواجب العزاء له، أو إن كان أحد له دين عليه أو له أقبل وتصرف ما يليق بهذا الدين إما إرجاعه إلى أهله وإما المطالبة به، فهذا لا بأس به، أما لأن بعض الناس قد يقول ما علمت أنه توفي وفاتتني الصلاة عليه، فلا بأس أن يكتب ورقتان أو ثلاث بذلك، أما دعوة الناس إلى الاجتماع وكأنما هو احتفال بعد موته أو إقامة عزاء كبير ويحصل فيه إسراف، فهذا الذي نهى عنه كثير من أهل العلم. سأل أخي أيضا عن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، مسح الوجه أيها الأفاضل باليدين بعد الدعاء جاء فيه عدد من الأحاديث، لكن كل هذه الأحاديث الواردة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت منها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ثم مسح وجهه بيديه بعدما دعا، وعلى ذلك فلو أن الإنسان دعا ومسح أحيانا لا بأس في ذلك، لأن مجيء هذه الأحاديث الكثيرة على ضعفها وتنوع الرواة الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله مع أنها كلها ضعيفة، لكن كثرة هذه الأحاديث يدل على أن للمسألة أصلا، على أن المسألة أصلا عندهم، فلا بأس لو أن الإنسان فعلها أحيانا لا بأس عليه في ذلك إن شاء الله، لكن لا يداوم عليها حتى لا تكون كأنها سنة. طيب تدخلون اتصال ولا؟ نعم تفضلي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن ثلاثة أسئلة لو سمحت؟
تفضلوا.
شيخ السؤال الأول، في شيخ صاحب شركة صاحب شركة يا شيخ يوظف الناس ويأخذ عليهم يعني تقريبا المعاش 400 دينار تقريبا، وياخذ يعني يقولهم خلاص أنتم اجلسوا في بيوتكم وعطوني من الراتب هذا 50 دينار على أساس أعطيها التأمين، وعليكم بحل يعني ولا تدومون. هذا ما أدري في شيء أو لا.
هذا يفعله لأجل الدولة أنها تلزمه بتوظيف أهل البلد؟
نعم. إيه بس نعم.
طيب سأجيبك إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، أختي متزوجة ومعها بنت، بعدين اتطلقت. نعم يا شيخ.
إيه نعم.
اتطلقت وبعدين يا شيخ تملك عليها واحد، وبعدين ما تم الزواج طلقها قبل لا يدخل عليها، هل يجوز يا شيخ بنتها يعني تقبلها او لا يكون لها محرم؟
او جيد.
وايضا يعني امها يعني اللي هي جدة البنت يعني يجوز لها محرم يعني زوج بنتها اللي ما دخل بها؟
طيب هذا سؤال جيد.
طيب السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للوالدة عندها مبلغ تبي تحج عن والدتها اللي توفية، ولكن ما ادري يعني كم يكلف تقريبا يا شيخ؟
تحج عن والدتها المتوفية او تحجج؟
لا تبي تعطي واحد من جماعتنا مبلغ يحج عن والدتها.
على حسب الحملة، يشوفون لهم حملة ويسألون الحملة كم تأخذون، قالوا والله الحملة نأخذ مثلا 3,000 ريال مثلا يعني. نعم. او 4,000، فيقولون لهذا حق الحملة 3,000. نعم. ريال، وهذه نعم. مثلا عن جهدك وتعبك 500 ريال ولا 1,000 ريال.
طيب الشيخ الله يجزيك خير، يعني الوالدة راح تعطيهم عن اسم جدك الكامل؟
لا نعم ممكن تعطي اسم الجدة الكامل ما في بأس، بحيث أنه يقول اللهم لبيك اللهم حجا عن فلانة بنت فلان الفلاني، بس يكون شخص ثقة يعني، ما هو بشخص ربما يأخذ 4-5 حجات في سنة واحدة.
نعم الله يعطيك العافية شيخ، مشكور على البركة.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا عبد الله.
عندي سؤال عن موضوع الخلع الشيخ لو سمحت.
ايوه نعم.
الخلع هل يجوز إذا المرأة طلبت الخلع من الرجل والرجل مصر أنه ما يخلع هذه المرأة، تكون عندها لأن عندها أولاد من فترة طويلة من زوجها للمرأة، والحين المرأة طالب بالخلع والموضوع في القانون واصل في أمان يعني القانون ما خلص، هل يؤثم الرجل في الموضوع هذا أو تؤثم المرأة في الموضوع؟
عبد الله هذا الموضوع وقع لك أنت شخصيا؟
لا ما شخصيا لي أنا.
أيه.
إلى قريب حالي يعني.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما يجوز المرأة هكذا من غير سبب تقول زوجها أنا ما أريدك. طيب ليش؟ أنا أسكر، أنا أشرب خمر، أنا أتعاطى مخدرات. إذا لم يكن هناك سبب ظاهر فلا يجوز للمرأة أن تفارق زوجها هكذا فقط من غير سبب.
لا الشيخ، ولا في مخدرات ولا في خمر ولا في حاجة، الحمد لله رب العالمين، وهو من فترة طويلة متزوجه عند أولاده.
إذن لماذا تطالبه بالخلع؟
ما أعرف، هي كانت أول ما متعلمة، هي أصبحت متعلمة بعد ما تعلمت وعينوها في الدائرة الحكومية في التعليم طالبت بالخلع أول، سابقا كانت لا، وأخوها نفس الشيء واقف معها شجعها أساسا يقول على الزوج غصبا عليك تخلع هذا لا معك أنت، يعني هددها مرتين، هددها على تخلعها غصبا عليك، فالحين الزوج مصر على أنه ما يخلع هذه المرأة عشان أنه في حتى عشان أولاده وكذا، هو الحين من سنتين أولاده ما شافهم ولا يسلموا عليه ولا يكلموه ولا أي شيء يعني الموضوع هذا.
لا حول ولا
قوة. ما أعرف كيف نصيحتك الشيخ للرجل هذا، هل إنه يخلع مثلا المرأة هو اللي ويأثم، هل يأثم أخوها، وش الموضوع يعني فيه؟
والله أنا أقول لابد يا عبد الله أن يبعث حكما من أهلي وحكموا من أهلي وحكموا من أهلها، لابد أنه
جابوا شيخ حكم من أهله وحكم من أهله. لكن الموضوع الحكم اللي جم من زوج مع الرجل، لكن أهل الزوجة مصرين بالخلع، حتى لو يقول لك يدفع يبيع بيته المهم تخلع لي أختي أو بنتي تخلعها. هذا حالي
كم صار له متزوجها
الحين؟ من 20 سنة 25 سنة يعني. فترة طويلة وعندها أولاد ما شاء الله، أولاد كبار وكلهم موظفين، وعندهم طفل نفس الشيء معاق، وهو الحين في البيت بنفسه يأكل من بيت أخوه من بيت فلان بيت فلان ومن المطاعم من سنتين رمضان وأعياد.
أسأل الله أن يفرج عنها. أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز أن تدمر بيتها وأنها تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس. إذا كان الزوج عليها ملاحظات نعم، إذا ما عليه ملاحظات المرأة تأثم بمثل ذلك. والزواج ما هو بلعب وله بعبث، وتدمير هؤلاء الأولاد، لأن هؤلاء الأولاد لهم الحق أن يعيشوا في ظل أبوين يرعونهم وحياة مستقرة. أما أن تتعمد المرأة أن تهدم هذا البناء فهي آثمة بمثل ذلك، ولا يجوز لها الفعل إلا إذا كان هناك سبب شرعي يدعوها إلى مثل هذا الفعل. وكل من أعانها على هذا الطلاق وأعانها على هدم هذا البيت، المتماسك المؤترف أعانها على هدمه فهو آثم، سواء كان أخوها أو أبوها أو غيرهم. أسأل الله أن يجمع القلوب. أم محمد تفضلي. نعم أم محمد.
ألو.
نعم تفضلي أم محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
بارك الله فيكم تفضلي.
الله يخليك. أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول،
نعم،
زيارة الأولياء والصالحين. والسؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ السؤال الثالث، هل يجوز الحج للميت؟
طيب سأجيبك إن شاء الله عن ذلك. بارك الله. أم عبد العزيز.
ألو السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي مشكلة بس بالنسبة لصلاة الفجر.
أيوة.
الحمد لله أنا متزوجة في كل صلواتي، بس مشكلتي صلاة الفجر أحيانا أنا ما أقوم صلاة الفجر، مع أني أحط منبه وأحط كل شيء بس ما أقوم. وأحيانا يعني أحيانا تطبني، بس أحيانا أضطر أني أواصل عشان ما تطبني صلاة الفجر، فما أدري إيش أسوي صراحة.
طيب سأجيبك إن شاء الله عبد العزيز عن ذلك بإذن الله. أبو ريان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك إن شاء الله؟
مرحبا يا أبو ريان، الله يحييك.
الله. أنا سألتك يا شيخ الأسبوع قبل الماضي
إيه؟
عن العمرة اللي ما كملنا الأشواط فيها.
أي أحسنت، اللي هو السعي.
اي نعم.
اي نعم. يلزمك فدي يا ابو ريان.
يلزم فدي، هو وادي لكن يوكلني عليه.
ممكن يوكلك عليه، نعم، يذبح في مكة في منطقة الحرم، يعني بالعزيزية ولا غيرها، اهم شيء في داخل منطقة الحرم، ويوزع على فقراء الحرم.
وما له وقت محدد يا شيخ؟ باي وقت
يعني كلما بكرتم به اولى.
شكرا يا شيخ، الله يبارك.
تسلم يا ابو ريان، الله يقبل منا ومنكم.
الله يطول
عمرك. الله يوفقنا وياكم ويحفظكم. طيب شباب خلوني بس اجاوب، بقي معنا وقت طويل. طيب اختي ام عبد الله سالت عن مساله انه يوظف كويتيين، ولان يبدو لي ان النظام هناك يلزم ان يوظف يعني اهل البلد، ف واظن الدوله تصرف اعانه او شيء من ذلك. حقيقه هذه تحتاج قبل الفتوى فيها الى تصور النظام وما هو جائز فيه وما هو ممنوع. والكويت فيها ما شاء الله مشايخ يعني فيهم البركة، لو سئلوا، لأنهم سيكونون أكثر تصورا مني لنظام البلد حتى يستطيع الإنسان أن يكتشف الحل أو الحرمة فيه. سألت أيضا عن الحج وأجبناها. أخي عبد الله الخلع أجبنا عليه. أختي محمد أم محمد سألت عن زيارة الأولياء والصالحين. زيارة القبور عموما لا بأس بها، والنبي صلى الله عليه بل هي سنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولا بأس الإنسان أن يزور القبور وأن يتعظ بذلك وهو سنة، وإذا كانت قبورا للأولياء وللصالحين ونحو ذلك لا بأس عليه في هذا. إنما يجب أن يحذر من أمور: أولا ألا تكون الزائرة امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والأمر الثاني أن لا يكون عند هذه القبور شيء من البدع، فإذا كانت هذه القبور عليها قبب مبنية فوقها أو عليها أضرحة أو عندها من يدعونها من دون الله أو يتمسحون بها وربما طافوا عليها وارتكبوا أعدادا من الأمور من البدع عندها، فهذا لا يجوز أن يكثر سوادهم ولا أن يعاونهم، وينبغي أن يجتنب زيارة هذه القبور التي فيها مثل هذه البدعة، وأن يزور غيرها من القبور السليمة من البدع. قراءة الحائض للقرآن إذا كانت تقرأه غيبا فلا بأس عليها في ذلك، أما إذا كانت تقرأه من المصحف فإنها إذا أمسكت المصحف تمسكه بحائل، أو إذا كانت تريد أن تقرأ من الـ يعني التفسير فلا بأس أن تقرأ المصحف الذي في حاشيته التفسير, تمسك المصحف وتقرأ الذي في حاشيته التفسير لا بأس في ذلك لأنها لا تعتبر قد أمسكت المصحف. بالنسبة للحج عن الميت لا بأس به أيضا أن يحج عن الميت سواء كان الميت قد حج عن نفسه قضى فرضه أو لم يقضي فرضه لا بأس في ذلك, ويجوز أن يستأجر من يحج عنه سواء من بلده الأصلي, يعني مثلا ميت في الهند ولا في غيرها يجوز أن يستأجر من بلده الأصلي, ويجوز أن يستأجر من هو أقرب إلى مكة. لو وكل واحد فرضا من أهل جدة قال حج عن أخي على الصحيح أنه لا بأس عليه في ذلك وهو جائز على خلاف بين أهل العلم. أختي أم عبد العزيز سألت عن الاستيقاظ لصلاة الفجر, ولا شك أن صلاة الفجر مع الجماعة أمر واجب, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينطلق الحجر ويذهب هذا الضارب يأتي بالحجر فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان فيعطيه أخرى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل قال سبحان الله ما هذان, يعني لماذا يضرب؟ فقال جبريل هذا الذي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الشاهد أنه ينام عن الصلاة المكتوبة لذلك ضرب رأسه. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ذكر له رجل نام حتى أصبح, ذكر له رجل نام حتى أصبح فقال صلى الله عليه يعني فاتته صلاة الفجر حتى طلعت عليه الشمس, فقال عليه الصلاة والسلام ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها. قد تسأل أختي أو يسأل غيرها طيب ما هي الأسباب المعينة؟ يتخذ الإنسان الأسباب التي تعينه على ذلك, من ذلك أن ينام مبكرا, من ذلك أن يخفف العشاء أيضا أو لا يتعشى ذلك اليوم, من ذلك أن يكثر من شرب الماء حتى يستيقظ مرارا بالليل لقضاء حاجة البول فكل شوي ينتبه كم الساعة, من ذلك أيضا أن يغير مكان نومه فلا ينام دائما نفس المكان بل لو نامت في غرفتها فرأت أنها تنام على صلاة الفجر فإنها تنام على الأرض ولا تنام على السرير أو تخرج في الصالة أو ما شابه ذلك, تغير مكان النوم حتى لا تستغرق في النوم 100% بل تستغرق إلى مثلا 50% 60% فتغيير مكان النوم أيضا يعين على ذلك. منها أن تتفق مع أحد أن يتصل بها ليوقظها للصلاة سواء على الهاتف المحمول المتنقل أو على هاتف البيت الثابت, فإذا اتفقت على هالأمور وأيضا هناك يعني توقيت يوضع في الهاتف يمكن أن يوقظها. الشاهد أنها تحرص غاية الحرص على أن تستيقظ وتسأل الله تعالى قبل النوم التوفيق, وتحرص على أن يعني تقول أذكار النوم وأن تنام على طهارة, وبإذن الله تعالى رب العالمين يعينها على الاستيقاظ. نعم أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال عن العدة لو
سمحت. تفضلي أم عبد الله.
ماذا على المرأة في المعتدة من أعمال تعبدية في العدة؟ وهل يجوز لها مشاهدة التلفزيون والبرامج التلفزيونية أو العمل داخل المنزل يعني كعمل تجاري حتى لو كان داخل المنزل؟
هذه المرأة المعتدة من وفاة زوجها.
أي
طيب حسن الله عزاكم وغفر له وإن شاء الله أجيبك على ذلك.
أمين إن شاء الله.
بارك الله فيك. أبو محمد تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو محمد.
ألو مساك الله بالخير.
يا مرحبا يا أبو محمد الله يحييك.
كيف الحال شيخ محمد؟
الله يحييك أبو محمد.
كيف أمورك إن شاء الله بخير؟
خير ونعم الله يسلم.
حياك الله.
الله يبقيك.
والله اشتقنا لشوفتك والله يا محمد.
تفضل سؤالك أبو محمد.
فضلك الله. شيخنا أنا كنت أنا في الحقيقة أنا بالصدفة لقيتك وكذا الآن وأنا كنت أغير بتلفزيون ففرصة سعيدة ألقاك.
الله يسعدك هذا شرف لي الله يحييك.
الله يسلمك ويشرفني. هذا في الحقيقة شيخنا يعني ما بيطول عليك على كثر المكالمات, أنا كلمتك في الحقيقة في رمضان وهذه فرصة سعيدة مرة ثانية.
إيه
ما أدري كنت تذكرني أو لا.
إيه مرحبا يا أبو محمد اللي سألتك وقلت لي عندي أصدقاء من السنة وأنت شيعي.
أي يعطيك
يا مرحبا يا أبو محمد. مرحب يا مرحبا يا مرحبا يا بشر بشر عسى ذلك الكلام الذي تكلمت معك يعني صار له تأثير.
لا لا بالعكس أنا شيخنا أنا في الحقيقة كنت أبي أعتذر لك على انقطاع الخط يعني.
إيه لا لا بالعكس إيه. أنت حسبة واحد من عيالي يا أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك
الله يسلم. لكن ما رأيك في ذلك الكلام الذي تكلمنا فيه؟
والله كلامك يعني ايش اقول شيخنا، لا يحضرني اقول لك الان ان كلامك على العين على الراس وكذا. وبالعكس يعني انا ما باخش في التفاصيل الكلام اللي دار بيننا وكذا وتحاورنا فيه.
أيه.
طبعا ذاكره وعارفه وانت ذاكره وعارفه بعد.
أيه.
بس انا يعني في خاطري اقول شيء يعني شيخ محمد وكذا.
أيه.
يعني انا في عندي انا عندي سؤال وكذا. انت سالتني بعض الاسئله بخصوص اللي هو
الصحابة
الصحابة رضوان الله عليهم.
أيه.
وكذا.
أيه نعم.
بس أنا عندي سؤال، يعني أنت سألتني قلت لي شلون أنا مشاري أو شلون أنا وجهة نظري من خلال الصحابة الرسول رضوان الله عليهم بدون استثناء.
أيه.
بس أنا عندي سؤال يجول في خاطري وكذا، ويجول في خاطر أي يعني أي مسلم، مو بس أي شيعي، أنا ما بتحيز أنا وكذا.
أيه.
بس أنا بقول ما رأيك يعني شيخنا، وهذا واقع، ما رأيك بجماعة من السنة بتحضر دكتورة وماجستير في مطاعن للإمام علي عليه السلام؟
أعوذ بالله، لا والله هؤلاء ليسوا من أهل السنة، هؤلاء من أهل الضلال، اللي يطعن في إمامنا وسيدنا وقدوتنا علي رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء ضلال ولا ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا بل إذا كانوا يطعنون به ويحكون كفره فهم الكفار. علي رضي الله تعالى عنه يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وهو فاتح من فاتحي الإسلام، وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ولا يجوز الطعن فيه. والأحاديث التي وردت في علي رضي الله تعالى عنه في السنة النبوية في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة كثيرة متعددة. وأنا أبو محمد لا أظن، ما أدري أنت إن شاء الله صادق عندي، لكني لا أذكر أن أحد ألف كذا يعني في مطاعن جمع مطاعن الإمام علي. لا أعوذ بالله أن يفعل هذا.
من جد شيخنا يعني أنا أقسم بالله العظيم أنا شفت بعض المحطات أن في شيخ من الشيوخ كان يتكلم في برنامج مو حاضرني، فكان يتكلم يعني يقول في ناس تحضر مطاعن، تقول يعني تقول مطاعن وتحضر ماجستير ودكتوراه في الإمام علي، يعني تبغى تشوه صورة علي بن أبي طالب بشتى الطرق، يعني تبي تلاقي عليه خط
صحيح.
من حرف أو يعني
لا والله أعوذ بالله.
ومع هذا ما لقيت، وهم يختلقوا أشياء وما أدري إيش. فهذا يعني أنا بالنسبة لي شيخ محمد، أنا بالنسبة لي كشخص مسلم زين، يعني أنا مسلم وشيعي، أنا محب لصحابة الرسول بدون استثناء، ولا علي يعني من أي شخص ثاني يحمل غل على صحابة الرسول، أو ما عنده احترام لصحابة الرسول. إذا ما عنده احترام لصحابة الرسول ما عنده احترام لرسول الله.
صدقت
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وش يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
صحيح، يقوله الله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته وأوصى بأصحابه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل عنه في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأجمع كل الناس السنة والشيعة وغيرهم على أن صاحبه المقصود في القرآن في الكهف معه في أثناء الهجرة هو أبو بكر. فهل يعقل أن الله تعالى يجعل هذا الرجل اللي هو صاحبه ودفن بجانبه، تتوقع أن الله يرضى أن يدفن بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم رجل كافر مرتد أعوذ بالله، أو يدفن من ناحية يعني بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عمر؟ يعني أعوذ بالله. أنا رأيت يا أبو محمد، ويعجبني صراحتك ولطفك وشفافيتك، يعني رأيت عدد من المقاطع في الإنترنت سواء مسجلة من قنوات يعني قنوات شيعية أو من خلال بعض مواقع البالتوك اللي يعني ربما يكون فيها مناظرات بين السنة والشيعة، سب صريح للصحابة، يعني بل في بعض القنوات أحيانا يقول فجاءت عائشة لعنها الله وهو يتكلم، ويقول فقال عمر عليه لعنة الله كذا. أعوذ بالله، كيف يا أخي يجرؤ أن يسب زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها، يعني اتكأ عليها عليه الصلاة والسلام وضع رأس على صدرها ومات صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ويأتي ويقول لعنها الله. يعني كيف لو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول
ذلك؟ كلامك شيخ محمد هذا ما يرضي، يعني الكلام مقزل القلب يعني من جد، يعني هذا الكلام
صحيح.
أنا عن نفسي أنا كشخصي أنا ما يرضيني هذا الكلام يا شيخ.
ممتاز أبو محمد أنا أفرح،
ولكن أنا في عندي نقطة معينة شيخ محمد، كنت أبي أنا يعني أبي وجهة نظرك أنا في هذا الموضوع.
نعم.
مثلا يعني وأنا ما بيطيل عليك محطة أيه؟ قناة الصفا في برنامج اللي هو الشيخ عدنان العرعور.
نعم.
يعني مو يعني الكناية أبلغ من التصريح، ممكن يعني ما يحتاج أنا أوضح لك، ممكن أنت شايف أو مطلع أن قناة الصفا لها برنامج أنا في
كان في رمضان إيه.
إيه في هذا البرنامج دائما أنا يعني بعض الأحيان صدفة بكون بغير بلاقي هذه المحطة دائما تتهجم على الشيعة يعني بشكل فظيع يعني
هو طبعا ابو محمد
تجريح كبير يعني
أبو محمد
يعني عيب على عيب ان احنا مسلمين كلنا يعني
ابو محمد هو لا يتهجم على الشيعة العقلاء الذين مثلك اللي يترضون عن الصحابة ويحبونهم ولا يكفرون، هو ترى يتهجم على من يقول القرآن ناقص ويقول الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا ستة، ويقول عائشة زانية ويقول دائما عنها لعنها الله، ويقول إن عمر يتهم بالفاحشة وأنه يعمل عمل قوم لوط، ويتهم هذا اللي يفعل هالأمور هذه يستحق أن يضله كل أحد، كما أن اللي يسب عليا رضي الله تعالى عنه أنا أقول عنه قبل قليل أنه ضال مضل وليس من أهل السنة ولا نتشرف بانتسابه للإسلام أصلا. لكن أنت يا أبو محمد ما يشملك كلام الشيخ عدنان عرعور في قناة صفا، أنت لله الحمد تترضى عن الصحابة، أنت تقر القرآن كامل لأن الله تعالى قال وإن له لحافظون، أنت تترضى عن أمنا عائشة لأنها أمي وأمك، والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكيف الواحد يبدأ يعني يسب أمه؟ أنت ولله الحمد لا تدعي أن أحدا غير الله يعلم الغيب، أليس كذلك؟ هاي أبو محمد ايه طيب يبدو انه انتهى عنا الوقت. على العموم اسال الله تعالى ان يعني يوفقني واياكم جميعا، يوفق اخي ابا محمد ايضا الى الخير، وان يرضى عن صحابه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانا والله ايها الاحبه الكرام حريص على ان يجتمع كل اهل القبله على الخير، واسال الله تعالى ان يفتح على قلوب اهل السنه وعلى قلوب الشيعه، وان يجمعهم جميعا تحت رايه واحده، تحت رايه التوحيد وشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وأن يجمعهم جميعا على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أصحابه الكرام وآل بيته الطيبين، وأن يجمعهم جميعا على تعظيم القرآن وعلى تعظيم السنة وعلى الإيمان بالله وعلى توحيده جل وعلا بصفاته وأسمائه، وأسأل الله تعالى أن يجعل السنة والشيعة كلهم على التوحيد الخالص والعقيدة الصافية وطلب رضا الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يدل الجميع على الخير وأن يهدي جميع القلوب وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.